شك أنك تأخذ على يده وتمنع، أليس كذلك؟ لماذا تمنع؟ لأنه فعل محرم سيقع في دارك، فتقول له إذن أبدا ما أسمح لك أبدا أن تقتل فلان أو كذا في دارك. كذلك الخمر لا فرق، لماذا؟ العلة الجامعة بينهما أن كل منهما محرم، فجاز المنع من المستأجر. واضح؟ أنها عين مباحة لمنفعة، منفعة مباحة ليست محرمة، منفعة مباحة يفعل فيها الأمور المباحة، أما أنه يقع في الفواحش ويقع في المحرمات وأنت تعلم فلا لا تجدد له ولا تؤجره في المرات القادمة. واضح الكلام؟ أقول القسم الثالث، القسم الثاني واضح لكم أو فيه إشكال؟ واضح؟ إذا ننتقل إلى القسم الثالث. القسم الثالث مما لا يجوز تأجيره ما يحرم بيعه. انتبه، كل ما حرم بيعه حرمت إجارته. واضح؟ قاعدة. إلا بما سيأتي استثناؤه. واضح إلى هنا؟ كل ما يحرم بيعه حرمت إجارته، إلا أقول إلا الحر. الحر يحرم بيعه، لكن هل تجوز إجارته؟ تجوز، لا شك يجوز أن تؤجر أجير حر يفعل لك كذا وكذا ثم ينصرف، مع أنه لا يجوز بيعه، أليس كذلك؟ لكن هذا مستثنى. إلا الحر والوقف، كذلك الوقف لا يجوز بيعه لكن يجوز تأجيره، لا شك عندك دار جعلتها وقف لله جل جلاله، هذا الوقف هذه الدار يجوز أن تؤجر رغم أنها لا يجوز أن تباع، أليس كذلك؟ لأنها وقف. إذن إلا طبعا في تفصيل ذكرناه، إذن هذا مستثنى. أيضا وأم الولد وهي الأمة التي يقع عليها الحر وتأتي منه بولد، وهذا أيضا سيأتي إن شاء الله في مسائل المدبر والرقاب. والمدبر من هو؟ هو العبد الذي علق عتقه بموت مالكه، وهذا إن شاء الله سيأتي أيضا في التيسير في آخر الكتاب، هناك إن شاء الله سنفصل في مسألة المدبر، وهو الذي علق عتقه بموت سيده. فإنه يجوز إجارتها، يعني هذه الأمور يجوز أن تؤجر. واضح الكلام؟ والقاعدة كما هي على الأصل، كل ما حرم بيعه حرمت إجارته، ويستثنى من ذلك هذه الأمور: الحر والوقف وأم الولد وماذا؟ المدبر. واضح الكلام؟ هذه الأمور تجوز إجارتها، والقاعدة مستقيمة. نقول وإن حرم، طبعا قلنا فإنه يجوز إجارتها وإن حرم بيعها، وما عدا ذلك فلا تجوز إجارته، وهذه كثيرة أليس كذلك؟ الخمر لا تجوز إجارته، لماذا؟ لأنه حرم بيعه، أمور كثيرة أليس كذلك؟ قلنا وما عدا ذلك فلا تجوز إجارته سواء كان مما لا يقدر على تسليمه كالعبد الآبق. يقول له أنا أؤجر لك العبد، أين العبد؟ العبد ما شاء الله خرص، هل يجوز؟ نقول لا تجوز هذه الإيجار. لماذا؟ لأن العبد الآبق لا يجوز بيعه، أليس كذلك؟ والجمل الناد يعني الشارد، ند شرد، لأنه لا يمكن تسليم المعقود عليه، أليس كذلك؟ هل يمكن أن يسلم المعقود عليه؟ أبدا ما يستطيع، لأنه لا يمكن تسليم المعقود عليه، أو كان مما لا نفع فيه، كانت هذه العين لا نفع فيها مطلقا، هذا أيضا لا يجوز، لأنه ما لا نفع فيه لا يجوز بيعه، أليس كذلك؟ ما لا نفع فيه لا يجوز بيعه. ومحرم، يعني كذلك المحرم، مثل الخنزير، مثل الخنزير وغيره. وسيذكر المصنف إن شاء الله شيئا من هذا، المصنف سيذكر بعض هذه الأمور، وإن شاء الله هناك سأتكلم عليها مبينا وجه ماذا المنع والتحريم. القسم الرابع والأخير، إذا حفظتم هذه الأقسام تصورتم ما لا يجوز في الإجارة، أليس كذلك؟ إذا تصورنا هذه الأقسام وحفظناها تصورنا ما لا يجوز في الإجارة. القسم الرابع القرب، القرب التي يختص فاعلها أنه من أهل القربة، أنه من أهل القربة، كالإمامة. هل يجوز أن يأخذ مال على إجارة الإمام؟ الإمام يجوزه؟ لا. كالإمامة والأذان والحج وقراءة القرآن، نص عليه أحمد، يعني نص عليه الإمام أحمد، وبه قال عطاء والضحاك وأبو حنيفة والزهري. وسيأتي بحث هذه المسألة إن شاء الله عند المصنف، سيأتي بحث هذه المسألة إن شاء الله عند المصنف في أجرة قراءة القرآن، واضح هناك؟ سيأتي بحث هذه المسألة. أقول ومن باب أولى، ومن باب أولى أن لا تصح الإجارة على الصلاة والصوم ونحوها، ومن باب أولى أن لا تصح الإجارة على الصلاة والصوم ونحوها. يعني إنسان ما شاء الله ما صلى لمدة شهر، يقول فلان تعال أنا سأؤجرك لمدة يعني شهر تصلي عني، أنا خلاص الشهر الماضي هذا ما صلى، يجوز هذا؟ لا شك أنه لا يجوز. فلان مات ما صلى، تعال نؤجر فلان يصلي عنه سنة كاملة، ما شاء الله 10 أنفار نجمعهم كل واحد يصلي لمدة شهر، هذه سنة، أو نجمع 12 نفرا بعد ذلك نقول صلي سنة كاملة، أليس كذلك؟ ما شاء الله. أو صوم، كل هذا لا يجوز ولا تجوز الإجارة فيه. هذه العبادات التي هي قرب محضة لله جل جلاله مكلف بها العبد، أبدا لا يجوز ولا تجوز الإجارة فيها، لأنها فرض عين، أليس كذلك؟ أن هذه فرائض عينية، أقول لأن هذه فرائض عينية يجب أداؤها على من فرضت عليه، يجب أداؤها على من؟ على من فرضت عليه. ما تقول والله أنا ما أصلي أسبوع هذا، ما لن أصلي، آتي بفلان يصلي عني وأنا ما شاء الله نايم في البيت، هل يجوز هذا؟ أبدا، هذه فرائض عينية صح الإجارة عليها، والعقد باطل، وكما سأبين إن شاء الله هذه المسألة بالتفصيل في مسألة قراءة القرآن وما يتعلق بها وخلاف أهل العلم، وسنفصل إن شاء الله في هذه المسألة بما ييسر الله جل جلاله. انظر جميع ما مضى في المغني في المجلد 8 في صاد 29 و100 الذي سبق أكثره من كلام ابن قدام رحمه الله بتصرف، وانظر فقه السنة في المجلد 3 في 97 و100 والموسوعة الفقهية في المجلد 1 في 77 و200. نرجع الآن إلى كلام المصنف رحمه الله، قال لو تطفئ المكيف هذا مشتغل لهنا أفضل. نعم.
قال تعالى
اقرا ما لا تجوز
ما لا تجوز الاجر عليه. قال تعالى ولا تكلفوا فتياتكم على البغاء ان اردنا بحسنهن لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم.
نعم، انظر الى هذه الايه، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. لماذا؟ لتبتغوا عرض الحياه الدنيا، ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. يعني من وقع في اكراه هذه الأمة على الزنا ثم تاب من فعله فان الله غفور رحيم، وان لم يتب فان الله شديد العقاب. واضح معنى الايه؟ معنى الايه فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم، معناها ان تاب من هذا الاكراه ورجع الى الله واناب، لان هذا الامر يكرهه الله جل جلاله، اليس كذلك؟ وهو محرم. فلهذا فان الله غفور رحيم، فان تاب واقلع عن هذا الفعل الخسيس المغضب لله جل جلاله فان الله غفور رحيم اذا اناب وعاد ورجع الى الله جل جلاله وانفك من العذاب. اما اذا لم ينفك فان الله شديد العقاب اذا استمر على هذا الفعل واكره هذه الامة على الزنا حتى تأتيه بالاموال فان الله شديد العقاب. قال يعني اول هذه الامور اراد المصنف ان يثبت بان الزنا لا تجوز الاجارة عليه، وان الزنا تحرم الاجارة فيه، واضح بنص هذه الآية وبالآيات الكثيرة التي دلت على تحريمه. ولهذا قال
ابن أبي بن سلول يقال لها مسيكة، وأخرى يقال
مسيكة
يقال لها مسيكة، وأخرى يقال لها أميمة، فكان يكرههما على الزنا، فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى قوله غفور رحيم.
انظر إلى هذا الحديث، يقول عن جابر أن جارية لعبد الله بن أبي ابن سلول يقال لها مسيكة، وأخرى يقال لها أميمة. ماذا كان يفعل هذا؟ كان كما جاء في الحديث فكان يكرههما على الزنا حتى تجمع له المال، أليس كذلك؟ فشكتا ذلك إلى النبي، إلى الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى آخره، إلى قوله غفور رحيم. فدل هذا على أن الزنا والإجار عليه محرمة، وأخذ المال سحت. هذه الأمور التي تفعل من بيت الدعارة نسأل الله العفو والعافية، وأكل الأموال هي سحت وهي محرمة، ولهذا تجد أن هؤلاء سبحان الله نزعت البركة من أموالهم ومن أنفسهم، ولا تجد حتى في وجوههم البركة، أليس كذلك؟ لأنهم يعصون الله جل جلاله. لهذا كانت هذه الأموال سحت، نسأل الله العفو والعافية. قال
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دم الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
نعم، هنا وعن ابن مسعود، الأمر الأول في ماذا ندخله من الأقسام؟ من يقول الزنا في أي قسم؟ قلنا أقسام أربعة، أليس كذلك؟ من أي قسم هذا؟ القسم الذي هو ما هو؟ ما يحرم بيعه، نعم، ما منفعته محرمة، واضح؟ ما منفعته محرمة، هذا منفعته محرمة، أليس كذلك؟ فلهذا كان حرام. ننتقل الآن إلى حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب. إذن لا تجوز إجارة الكلب، أليس كذلك؟ ما دام نهى عن ثمن الكلب هو داخل في القسم الذي هو النهي عن بيع إجارة ما يحرم بيعه، أليس كذلك؟ فنهى عن بيع عن ثمن الكلب، يعني عن بيع الكلب. وسيأتي إن شاء الله سأبين لكم هل هذا على سبيل الإطلاق أو فيه تفصيل، سأبين لكم خلاف أهل العلم. ومهر البغي، مهر البغي يعني الزانية مالها حرام، وهذا سبق. وحلوان الكاهن يعني المال الذي يأخذه الكاهن، هذا أيضا محرم. فإذا كان محرم حرمت إجارته، وحرم إعطاؤه المال من باب الإجارة، وكذلك هو أصلا فعله محرم، فلا يجوز أن يأخذ هذا المال. إلى هنا واضح؟ إذن أراد المصنف بهذا الحديث أن يثبت بأن الكلب لا تجوز إجارته، وكذلك البغي مالها وإجارتها حرام، وكذلك حلوان الكاهن لا يجوز أيضا أن يعطى ويؤجر. إلى هنا واضح؟ لو قال إنسان ما شاء الله عندنا فلان كاهن نأتي به نؤجر، أقول أنا سأتي بك وأرفع من قدرك إيجار بيني وبينك، تجلس شهر 100,000، وأنت ما شاء الله ماذا ربحت من هذا السحت لك؟ هل هذه الإيجارة جائزة؟ هذه الإيجارة محرمة، وهي أكل مال بالحرام، وباطل هذا المال. وضح لكم؟ هو مال محرم لا يجوز أخذه. بقيت مسألة متعلقة بهذا الحديث، ألا وهي مسألة هل هذا منصب على جميع الكلاب أو أنه يستثنى منه كلب الصيد؟ يعني كلب الصيد هل يجوز أن يؤجر أو لا يجوز أن يؤجر؟ خلاف بين أهل العلم، ولهذا أحببت أن أتعرض لهذه المسألة، لأننا تكلمنا على بيعه، وهنا سنتعرض إلى أو إلى إجارته وما يتعلق به. فأقول مسألة في تأجير كلب الصيد، اختلف العلماء رحمهم الله في تأجير كلب الصيد على قولين. العلماء رحمهم الله اختلفوا في تأجير ماذا؟ كلب الصيد على قولين. القول الأول لا يجوز إجارة الكلب مطلقا. إذن الأمر الأول بأن الكلب لا يجوز إجارته، واضح إلى هنا؟ واضح؟ من قال بهذا القول؟ أقول يعني مطلقا، سواء كان كلب صيد سواء كان كلب غير صيد هو محرم مطلقا. إلى هنا واضح؟ هذا هو القول الأول، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح والحنابلة في الأصح. إذن هذا قول من؟ قول الجمهور، أليس كذلك؟ قالوا بأن الكلب لا تجوز إجارته مطلقا، سواء كان كلب صيد سواء لم يكن كلب صيد، عندنا الكلاب جميعها لا تجوز ماذا؟ إجارتها. إلى هنا واضح؟ واضح. بماذا استدل أصحاب هذا الفريق؟ أقول وعللوا المنع بما يأتي، عللوا المنع بما يأتي. أولا أنه حيوان محرم لا يجوز بيعه لخبثه، لا يجوز بيعه لخبثه، فحرمت إجارته. واضح إلى هنا؟ قالوا ما دام هو محرم في البيع فيندرج تحت القاعدة التي سبقت، أليس كذلك؟ ما حرم بيعه حرمت إجارته، قالوا هو محرم بيعه لخبثه، إذن حرمت إجارته، أليس كذلك؟ وأن إباحة الانتفاع به لم تبح بيعه، معلوم أنه كان الكلب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في منافع، ورغم ذلك هذه المنافع ما أباحت بيع كلب الصيد والكلب المعلم، فدل هذا على أنه لا تجوز إجارته. قالوا وأن إباحة الانتفاع به لم تبح بيعه فكذلك إجارته، يعني كذلك الإجارة، إذا هذه المنافع ما باحت البيع فمن باب أولى أن لا تبيح ماذا؟ الإجارة، ما دام هذه المنافع التي كانت موجودة ما أباحت بيعه فمن باب أولى أن لا تبيح هذه المنافع ماذا؟ الإجارة. هذا تعليل الشافعية والحنابلة، هذا التعليل هو لمن؟ الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. ثانيا أن المنفعة المطلوبة منه غير مقدور، غير مقدورة الاستيفاء، المنفعة المطلوبة منه غير مقدورة الاستيفاء، يعني المؤجر ما يستطيع أن يوفي هذه المنفعة التي هي من الكلب. قالوا الكلب وأجره مدرب معلم ما يستطيع أن يوفي المنفعة، ومعلوم أن الإجارة لابد من استيفاء المنفعة، ما يقول له أجرتك داري ويمنعه من الدخول، ما يصلح، لابد أن يوفي له ويستوفي له ماذا؟ المنفعة، أنه يدخل ويجلس في الدار ويستنفع بما فيها من المنافع. فهذا الذي أجر الكلب هل يستطيع أن يوفي المنافع؟ قالوا ما يستطيع، ما يستطيع أن يؤدي ماذا؟ استيفاء المنافع، إذ لا يمكن إجبار الكلب على الصيد. قالوا ما يستطيع أن يجبر الكلب على الصيد، هو أجر، هل يستطيع أن يجبر الكلب على الصيد؟ إذا قال له اذهب وصيد هل يستطيع أن يجبر؟ قالوا ما يقدر، إذن ما أدى المنفعة وما وفى منفعة الإيجار، فكان العقد باطل. قالوا إذ لا يمكن إجبار الكلب على الصيد فلم تكن المنفعة التي هي معقود عليها، التي هي معقود عليها مقدورة الاستيفاء في حق المستأجر، وهذا تعليل الحنفية، هذا تعليل من؟ الحنفية رحمهم الله. وضح لكم التعليل الثاني؟ إذن هذا حاصل ما علل به أصحاب القول الأول من تحريم إجارة كلب الصيد، قالوا محرم بيعه، حرمت إجارته، المنافع التي كانت موجودة ما أباحت بيعه، إذن من باب أولى أن لا تبيح الإجارة، أليس كذلك؟ كذلك هذه المنفعة لا يستطيع أن يوفيها المؤجر، فقالوا إذن بطلت وحرمت هذه الإجارة. هذا هو حاصل القول الأول، أظن أن الأدلة واضحة أو التعليل واضح، أليس كذلك؟ القول الثاني، يجوز إجارة كلب الصيد، يعني إجارة كلب الصيد تجوز، وإلى هذا ذهب بعض الشافعية والحنابلة، يعني وبعض الحنابلة، إلى هنا واضح؟ إلى هذا ذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة، أقول وهو الراجح، هذا هو المذهب الراجح، أن كلب الصيد تجوز إجارته، أن كلب الصيد تجوز إجارته، لأن المسألة أصلها في جواز بيعه، المسألة كلها متعلقة بماذا؟ بجواز ماذا؟ بجواز بيعه، فإذا جاز بيع كلب الصيد جاز إجارته، أليس كذلك؟ إذا جاز بيعه جاز ماذا؟ إجارته. قال المرداوي ويجيء على ما اختاره الحارثي هو من الحنابلة في جواز بيعه، في جواز بيعه صحة إجارته، صحة إجارته أيضا، صحة إجارته أيضا. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: وسبق بيان دليل جواز بيعه، أليس كذلك؟ بينت لكم بأن كلب الصيد يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا كلب صيد، أليس كذلك؟ كما في صاد 36 و300 من هذا الكتاب، في صاد 36 و300 في باب ما لا يجوز بيعه، في باب ما لا يجوز بيعه. أما تعليل المانعين فالأول، يعني التعليل الأول، فيجاب عليه بأن كلب الصيد مستثنى من تحريم بيعه، أليس كذلك؟ كلب الصيد مستثنى من تحريم بيعه، وأباح الشارع الانتفاع ببيعه، فكذلك إجارته. نقلب عليهم، واضح؟ هم يقولون ممنوع البيع، نقول جائز البيع، فإذا جاز البيع جازت الإجارة، فما يكون معنا في القسم الذي قلنا بأنه لا يجوز، لا يجوز بيعه. أقول: فكذلك إجارته. أما التعليل الثاني وهو تعليل الحنفية، أما التعليل الثاني فلا يسلم لهم بأن المنفعة المطلوبة منه غير مقدورة الاستيفاء، ما نسلم لكم أصلا بهذا الكلام. أنتم تقولون هذا، احنا نقول مقدورة الاستيفاء، لأنه لو كان كلب معلم للصيد وعلى الصيد ثم أرسل لا شك أنه يسترسل، وإلا بينا بأن الكلب الغير معلم أصلا لا يسترسل، والكلب المعلم يسترسل إذا استرسل، فهذا إذا لم يسترسل أصلا هذا لا تجوز إجارته، لأنه كلب غير معلم أصلا ولا يصح أن يكون كلب صيد، واضح؟ أما لو كان يسترسل إذا أرسل هذا هو الكلب المعلم، إذا تجوز إجارته، فلا نسلم لكم أصلا بهذا الأمر، وهذا بينته في ما مضى من الأطعمة والألبسة والصيد، بينت ذلك في الصيد بالتفصيل، أليس كذلك؟ كلمنا على الكلب وكيف يكون كلب الصيد وما هي شروطه، كل هذا مضى بيانه في التيسير. أقول: ولأن هذا التعليل، يعني أولا لا نسلم لكم أصلا بهذا الأمر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ولأن هذا التعليل سيقال في كل حيوان أيضا، سنقول لهم إذن لا تجوز إجارة الحمار ولا الحصان ولا 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 كل هذه الأمور. لماذا؟ لأنه إذا قلنا له يلا يقف، ما يريد أن يفعل، يلا يا حمار امشي، ما يمشي، لا تجوز إجارته مطلقا. هل هذا صحيح؟ هذا الكلام سيعود علينا ببطلان جميع إجارة الحيوانات، وهذا لا يصح، أليس كذلك؟ دل هذا على أنه ليس بصحيح هذا التعليل. لماذا؟ لأنه يعود على أمور صحت إجارتها بالبطلان، واضح؟ فنقول: لأن هذا التعليل سيقال في كل حيوان وسيعود على إجارة الحيوان بالبطلان، أليس كذلك؟ لأن لقاء لن يقول هذا الحيوان لا يستطيع أن يستوفي المؤجر ماذا؟ منفعته، وإذن وعلى ذلك فقس، إذن نبطل جميع إجارة الحيوان، وهل هذا صحيح؟ أشك أنه باطل، فما كان يعود على ما هو حق بالباطل فهو باطل، أليس كذلك؟ لأن هذا يعود على تأجير الحيوان بالباطل، فصار هذا التعليل باطل، والله تعالى أعلم. انظر الإنصاف في المجلد السادس في صاد 24 والمجموع في المجلد 15 في صاد 51 و200 والمغني في المجلد
الثامن في صاد 33 و100، والموسوعة الفقهية في المجلد 28 في صاد 41 و100، في صاد 41 و100. وبهذا نخرج بأن القول الراجح بأن إجارة كلب الصيد تجوز، بأن إجارة كلب الصيد تجوز طبعا على الشروط التي بيناها في الإجارة. ثم قال المصنف:
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحش.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عصب الفحش. وبينت لكم ما هو عصب الفحش، هو أن يأتي إنسان بتيس مثلا لشاة فيقول: هذا التيس أنا أستأجره منك حتى ينزو على هذه الشاة حتى تحبل. هذه الإجارة محرمة، وهذا ذكرناه في البيوع المحرمة، فكانت إجارته محرمة. واضح؟ لا يجوز أن يستأجر، يقول أنا أعطيك إيجار أستأجر عنك يوم أو يومين، لا يجوز. واضح؟ هذه الإجارة باطلة لأنها داخلة تحت قسم ما يحرم بيعه، فتحرم إجارته لأن هذا غير مستثنى. ثم قال المصنف: نعم. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما لا يتعلق، في بيان ما يتعلق بماذا؟ ما لا تجوز الأجرة عليه، فكأنه أفرد هذا الأمر لعظمه ولما فيه من مباحث، ولأنه أمر يتتعلق به النيات وهو أمر خطير، فلهذا قال: أجرة قراءة القرآن هل هي جائزة أو ليست بجائزة؟ هذا ما سيخوض فيه المصنف رحمه الله. قال:
عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تكفوا عنه ولا تغلوا فيه.
نعم، اسمع لهذا الحديث العظيم، انظر إلى أحوالنا وانظر إلى ما في هذا الحديث. يقول عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به، لا تأكلوا به الأموال، لا تقرأوه لأجل الأموال حتى تطلب به المال، وهذا نهي وهو يقتضي التحريم، ولا تستكثروا به، تطلب الكثرة من الدنيا ومن النظر إليه. وأحوال بعض القراء في هذا الزمان كما سيأتي الله المستعان، أليس كذلك؟ وهذا سيأتي بيانه الآن في ما سيذكره في عون المعبود. قال: ولا تجفو عنه، يعني لا تتركه، لا تجفو عنه، عن هذا القرآن العظيم الذي هو دستور لحياة المسلم. ولهذا كان خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، كما قالت عائشة، كان خلق ماذا؟ القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تغلوا فيه، إياكم والغلو والتكلف في قراءته وبقراءته. بعضهم يتكلف بقراءة القرآن، يريد أن يبرز فيتكلف تكلف واضح، وهذا أمر لا يجوز، لأن التكلف منهي عنه، نهينا عن التكلف، أليس كذلك؟ والغلو في الأمر مردود، أليس كذلك؟ إياكم والغلو، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حذرنا من هذا الغلو. ولهذا قال: ولا، والشاهد منه: ولا تأكلوا به، لا تأكلوا بهذا القرآن العظيم الذي هو كلام الله جل جلاله. وقال في الهامش هذا الحديث أخرجه ابن ماجه، وبعد بحث لم أجده عند ابن ماجه، هذا الحديث غير موجود عند ابن ماجه، وإنما رواه الإمام أحمد بسند صحيح في مسنده، رواه الإمام أحمد بسند صحيح برقم 29 و500 15,000 وكذلك برقم 35,515,000 وكذلك رواه غيره، ولكن هو غير موجود عند ابن ماجه بهذا اللفظ الذي عزاه إليه المصنف. ولهذا يعني يحتاج أن يتابع إنسان وراء هذه التخريجات، لأنه قد تكون سهو أو خطأ. ثم قال المصنف:
وعن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن.
انظر إلى هذا الحديث العظيم، يقول: وعن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نقرأ القرآن. نحن نقوم جلوس، كل واحد يقرأ القرآن. قال:
وفينا الأعرابي والعجمي.
قال: وفينا الأعرابي وفينا العجمي. وفرق بين أعجمي وفرق بين العجم، فرق شاسع واضح. الأعجمي يختلف عن العجم، وهنا قال فينا الأعرابي وما قال فينا أعرابي وأعجمي، لأن الأعجمي هو الذي لا يستطيع أن يتكلم اللغة العربية حتى لو كان من أصل عربي، واضح. أما العجمي وهو الذي أصله عجمي ولكن يتكلم باللغة العربية، بل قد يكون أفصح من العربي في بعض الأحيان، أليس كذلك؟ ولهذا قال الله جل جلاله: لسان الذي يلحدون إليه عجمي أو أعجمي؟ أعجمي. انظر ما قال عجمي، وهذا من البلاغة، يعني لسان الذي يزعمون أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرجع إليه أعجمي لا يعرف اللغة العربية، وهذا لسان عربي مبين واضح. لو قال عجمي لقالوا نعم هو أصله عجمي لكن يتكلم اللغة العربية ما يضره، لكن الله سبحانه وتعالى قال لسانه أعجمي، ليس فقط هو عجمي، يعني قد يكون الأعجمي أعجمي عجمي ولسانه أعجمي، وقد يكون أما العجمي أصله عجمي ولكن لسانه عربي. فهذا الذي يلحدون إليه قال الله جل جلاله فيه لسانه ماذا؟ أعجمي، يعني لا يعرف أن يتكلم اللغة العربية التي نزل بها القرآن، اللغة الفصحى التي أنتم تتكلمون بها يا قريش، الذي تحداكم بها الله جل جلاله. فكأن له أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن وهو لا يستطيع أن يأتي باللسان العربي، واضح الفرق؟ انظروا إلى بلاغة القرآن، ما قال لسان الذي يلحدون إليه عجمي، بلاغة عظيمة، حتى يرد عليهم ولا يترك لهم أدنى شبهة، لأنه لو قال عجمي سيقول نعم أصله عجمي لكن ما شاء الله في اللغة العربية أفصح من العربي. انظروا الذين ألفوا في اللغة العربية وفي القواميس أكثرهم ماذا؟ عجم، ولكن ما شاء الله هم أس اللغة، أليس كذلك؟ فلا يضر أن يكون هو أعجمي من جهة الأصل لكن قد يكون بليغ فصيح في اللغة، لكن المشكلة إذا كان أعجمي وإن كان أصله عربي ما يعرف أن يقرأ ولا أن يتكلم، هذه المشكلة. فالله رد عليهم جل جلاله بأن لسانه أعجمي، فأن له أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم. قال: وفينا الأعرابي والعجمي، لهذا قال بعضهم كان فيهم من سلمان وغيره فكانوا يقرؤون القرآن، وقيل غير ذلك. قال: نعم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج عليهم قال: اقرأوا فكل حسن، أنت تقرأ فحسن، وذاك الذي هو أصله عجمي ولكن يقرأ هذا القرآن قراءة صحيحة حسن، كل له أجر في قراءته لهذا القرآن. قال: انظر إلى هذه التتمة، الله أكبر، كأنها تتحقق الساعة، أليس كذلك؟ انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وماذا أخبر. قال:
وسيأتي أقوام يقيمونه كما يقام القدح.
قال: وسيأتي أقوام يقيمونه كما يقام القدح. انظر كما يقام القدح، القدح هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم وسيبين المصنف ما معنى هذا، بين أن أقوام سيقيمون هذا القرآن. قال
يتعجلونه ولا يتعجلونه،
يتعجلونه في الدنيا ولا يتعجلونه، وسنبين كيف يقيمونه، كيف يتكلفون في إقامته. نعم هذا لا تنسوا إن شاء الله بعد صلاة العشاء الحلية، حلية الطالب العلم. نعم
وعن أبي سعيد
لا أقرأ في الهامش.
ومعنى قوله وسيجيء أقوام يقيمونه أي يصلحون ألفاظه وكلماته.
نعم يقول ومعنى قوله وسيجيء أقوام يقيمونه، ما معنى سيجيء أقوام آخر الزمان يقيمون هذا القرآن، أو سيأتي أقوام بعد الصحابة وبعد هذه القرون المفضلة ماذا يفعلون؟ قال وسيجيء أقوام يقيمونه أي يصلحون ألفاظه وكلماته. قال
ويتكلفون في مراعاة مخارجه وصفاته،
انظر ويتكلفون في مراعاة مخارجه وصفاته، الواحد يقرأ ويتكلف حتى يخرج، وهذا التكلف قد يوقع في خطأ، وهذا ملاحظ، لو تكلف الإنسان في قراءة الفاتحة حاول أن يخرج بتكلف قد يقع في اللحن، واللحن كما تعلمون في التجويد لحن خفي ولحن جلي، فقد يقع في اللحن من حيث لا يشعر، قد يقع في اللحن الجلي، ولهذا التكلف لا ينبغي، الإنسان يقرأ القراءة الصحيحة بالسليقة الصحيحة من غير تكلف، ما يتكلف ويحاول أن يأتي بأمور هو لا يستطيع. نعم يقرأ القراءة الصحيحة من مخارجها، لأن الحروف مخارج كما تعلمون، فعليه أن يخرج الحرف من مخرجه، لكن هذا الحرف كيف يخرج؟ لا يتكلف، أليس كذلك؟ لا يتكلف في إخراجه. قال
كما يقام القدح،
كما يقام القدح. قال
أي يبالغون في عمل،
لأن هذا قد يوقع حتى في تفخيم بعض الحروف من حيث لا يشعر، أليس كذلك؟ قد يقع، لماذا؟ لأنه يحاول أن يتكلف. قال كما يقام القدح، قال أي يبالغون في عمل القراءة كمال المبالغة. لماذا؟ هل أرادوا الآخرة؟ لو كان هذا لإرادة الآخرة لكان خير، يعني يتكلف ويحاول أن يتعلم المخارج من مكانها لأجل الله جل جلاله، ولكن لأجل ماذا؟ قال
لأجل الرياء والسمعة والمباهاة والشهرة،
حتى يقال ما شاء الله فلان قارئ، القارئ فلان ما شاء الله كيف يقرأ، عجب. انظر لأجل المباهاة والرياء والسمعة، هذا أمر خطير، ولهذا على الإنسان أن يقرأ من غير تكلف ويحاول أن يخرج الحروف من مخارجها بالقراءة الصحيحة، وإياك والرياء، إياك أن تظهر للناس أنك تقرأ هذا حتى ما شاء الله يشار إليه بالبنان، فلان قارئ فلان كذا، إذا جاءك الوصف من الناس من غير تكلف فهذا ثناء فهو خير، لكن إياك أن تقصد أنك تتكلف هذا التكلف حتى تظهر للناس بأنك فيك ما فيك، لأن بعض الناس صحيح يتكلف كلفة واضحة في قراءة هذا القرآن العظيم، ولهذا تجد أنه يقرأ ولا يتدبر، ما يتدبر معاني القرآن، والقرآن إنما أنزل في حقيقته لماذا؟ للتدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ المراد من القرآن الأصل هو التدبر، وأن يقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما أنه يتكلف ويقرأ بقراءة متكلفة ثم يقع في أخطاء أو يقرأ للرياء فنسأل الله العفو والعافية. قال
يتعجلونه أي ثوابه في الدنيا،
يتعجلونه يعني يتعجلون ثواب هذا القرآن في الدنيا، حتى يقال ما شاء الله هاتوا فلان القارئ فلان، خلاص نعطيه كذا كذا من المال، لا إذا تريدون أن آتي أنا ما آتي إلا بخمسمائة درهم جلسة واحدة، خمسمائة وأقرأ لكم فقط، ما أقرأ جزء عما كامل، لا نصف فقط، خمسمائة درهم، تريدوا أكمل كامل ألف، وهذا موجود نسأل الله العفو والعافية في بعض البلدان كما سيأتي، موجود لا يأتي حتى يعطى. إذا تعلم القرآن لأجل الله، وهذا أصلا لو أتي به لأجل الثواب، لو قال له والله نأتي به عندنا ميت نريد أن تقرأ وتؤدي الثواب، قال العلماء أصلا لا ثواب ولا حتى كما يقال جزاء. لماذا؟ لأنه قرأ القرآن لأجل الدنيا، وقراءة القرآن لأجل الدنيا هل فيها ثواب؟ إذن سيهدي ماذا؟ أي ثواب سيهدي للميت وهو لا ثواب له أصلا على قراءته؟ انتبهوا لهذه المسألة، مسألة دقيقة. نأتي بإنسان يقرأ ماذا؟ يقرأ قرآن نعطيه مال، قرأ ثم اهدي الثواب هذا لفلان، هو أصلا ليس له ثواب، أصلا هو ليس له ثواب لأنه قرأ القرآن لأجل الدنيا فلا ثواب له كما قال العلماء. فإذا كان لا ثواب له، من أين له أن يهدي الثواب للميت وفاقد الشيء لا يعطيه؟ هو لا ثواب له، فكيف يهدي ثواب؟ وهذا إن شاء الله سنفصل فيه بالتفصيل بإذن الله. قال
ولا يتأجلونه بطلب الأجر في العقبة.
ولا يتأجلونه بطلب الأجر في العقبة. ما هي العقبة؟ في الآخرة يوم القيامة، لما يقال له اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن آخر منزلة هي ماذا؟ عند قراءتك، هذه آخر منزلة تصل إليها. اقرأ وارقى، لأنه طلب بها الآخرة، طلب بهذا القرآن الآخرة. أما لو قرأ لأجل الدنيا ولأجل الناس، أول من تسعر به النار، الأمر خطير. فلهذا الحذر من الرياء، وهذا أمر خطير يقع فيه بعض الناس من حيث يشعر أو لا يشعر. بعض الناس يقرأ حتى ما شاء الله يشتهر ويظهر ويشار إليه بالبنان ثم يجمع الأموال، نسأل الله العفو والعافية. قال
بل يؤثرون العاجلة على الآجلة ويتوكلون ولا يتوكلون.
قال بل يؤثرون العاجلة على الآجلة ويتأكلون، يعني يأكلون به المال ولا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى، ويأخذ به الأجر في الآخرة. ولهذا الأمر خطير، الإنسان أن ينتبه ويحذر حتى إخوانه من أولئك الذين يأتوا ببعض القراء ما شاء الله حتى يقرأ للميت، فهذه من البدع التي حدثت ولا تعرف عند السلف ولا في الشرع، فهذه بدعة نكراء. فيقال لهم إذا أتى لا تعطوه شيء إذا أردتم الثواب، لأنك لو أعطيته مال ذهب الثواب، أنت تريد ثواب للميت لا تعطيه شيء، هل سيقبل؟ بعد أن ينتهي من القراءة أريد يمد يده، أين المال؟ أي مال؟ أنا ما شاء الله قرأت. إذا أعطيته مال قل له لا ثواب، إذن ما استفدت أنت من القراءة، أليس كذلك؟ أنت تقول تريد أن تهديها إلى الميت، هذا لو سلمنا جدل أنه يصدق، تريد أن تهديها إلى الميت لا تعطيه شيء حتى يصل إلى الميت المسكين الثواب الذي قام بفعله هذا المسكين. لكن لا يجوز مطلقا هذا الفعل أصلا، لأن هذا لم يفعله السلف ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله الصحابة، لو كان خيرا لسبقونا إليه، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد يقول قال هذه قرآن ما فيها، نقول لو كان فيها خير في هذه الصورة لفعلها السلف، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الفعل فيجب أن تترك، لأن المقتضى موجود والمانع غير موجود. المقتضى لقراءة على الميت موجود أنه يقرأ ويهدى له الثواب، والمانع غير موجود، فدل أن هذا الترك